يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونحن في الجزء الأول في سورة البقرة، ووصلنا إلى قول الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل، وقرأنا كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وشيئا من تعليق الشيخ كذلك أو تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وهذه الأمثال التي يضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن الهدف منها أن يعقلها أهل التذكر والتفكر ويفهموا ما فيها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون، فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر. فضرب للمنافقين بحسب حالهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، لما في النار والماء من الإضاءة والإشراق والحياة، فإن النار مادة النور والماء مادة الحياة، وقد جعل الله سبحانه الوحي الذي أنزله من السماء متضمنا لحياة القلوب واستنارتها، ولهذا سماه روحا ونورا، وجعل قابلية إحياء في النور، ومن لم يرفع به رأسا أمواتا في الظلمات. أخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي، وأنهم بمنزلة من استوقد نارا لتضيء له وينتفع بها، وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاءوا به وانتفعوا به وآمنوا به وخالطوا المسلمين، ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من نور الإسلام طفئ عليهم وذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، فإن النار فيها الإضاءة والإحراق، فذهب الله بما فيها من الإضاءة وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فهذا حال من أبصر ثم عمي، وعرف ثم أنكر، ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه فهو لا يرجع إليه، ولهذا قال: فهم لا يرجعون. قال: وتأمل قوله تعالى: أضاءت ما حوله، كيف جعل ضوءها خارجا عنه منفصلا، ولو اتصل ضوءها به ولابسه لم يذهب، ولكنه كان ضوء مجاورة لا ملابسة ومخالطة، وكان الضوء عارضا والظلمة أصلية، فرجع الضوء إلى معدنه وبقيت الظلمة في معدنها، فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به، حجة من الله قائمة وحكمة بالغة تعرف بها أو تعرف بها إلى أولي الألباب من عباده. وتأمل قوله: ذهب الله بنورهم، ولم يقل بنارهم، ليطابق أول الآية، فإن النار فيها إشراق وإحراق، فذهب بما فيها من الإشراق وهو النور، وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وهو النارية. وتأمل كيف قال: بنورهم، ولم يقل بضوئهم، مع قوله: فلما أضاءت ما حوله، لأن الضوء هو زيادة في النور، فلو قال: ذهب الله بضوئهم، لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل، فلما كان النور أصل الضوء كان الذهاب به ذهابا بالشيء وزيادة. وأيضا فإنه أبلغ في النفي عنهم، وأنهم من أهل الظلمات الذين لا نور لهم. وأيضا فإن الله تعالى سمى كتابه نورا، ورسوله نورا، ودينه نورا، ومن أسمائه النور، والصلاة نور، فذهابه سبحانه بنورهم ذهاب بهذا كله. وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدمه من قوله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كيف طابق بين هذه التجارة الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة والرضا بها وبذل الهدى في مقابلتها، وحصول الظلمات التي هي الضلالة والرضا بها بدلا عن النور الذي هو الهدى والنور، فبذلوا الهدى والنور وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة. وتأمل كيف قال تعالى: ذهب الله بنورهم فوحده، ثم قال: وتركهم في ظلمات فجمعها. فإن الحق واحد، وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة، ولهذا يفرد الله سبحانه الحق ويجمع الباطل. وأنصح بمراجعة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حول هذا المثل في كتابه بدائع الفوائد، وفي كتابه كذلك اجتماع الجيوش الإسلامية، حتى لا نطيل عليكم في النقل. ثم قال الله سبحانه وتعالى آمرا بأول أمر في كتابه، وناهيا عن أول نهي في كتابه على ترتيب المصحف. نستمع للآيات.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أنفسكم أندادا وأنتم تعلمون.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: هذا أمر عام لجميع الناس بأمر عام، وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره. فأمرهم تعالى بما خلقهم له، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد العدم وخلق الذين من قبلكم، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من وجوه الانتفاع بها، وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم، وأنزل من السماء ماء، والسماء هو كل ما على فوقك فهو سماء، ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء هاهنا السحاب. فأنزل منه تعالى ماء فأخرج به من الثمرات كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها رزقا لكم، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، به ترتزقون وتتقوتون وتعيشون وتفكهون. فلا تجعلوا لله أندادا، أي أشباها ونظراء من المخلوقين، فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبونه، وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون، لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا ينفعونكم ولا يضرون، وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير، لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في الألوهية والكمال، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفه السفه. وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير. فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك بذلك، فكذلك فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته. وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى وبطلان الشرك. وقوله لعلكم تتقون يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه، لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى، وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان، فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين، ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه. إذن إخواني المستمعين، هذا أول أمر في كتاب الله سبحانه وتعالى على ترتيب المصحف في سورة البقرة السورة الثانية. أمر الله عز وجل جميع بني آدم فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمرهم بعبادة ربهم، ولم يقل إلهكم، فالرب هو السيد والمالك والمنعم والمربي والمصلح، والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلها، فلا شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، نبه بهذا أيضا على وجوب عبادته وحده، وهو كونه أخرجهم من العدم إلى الوجود وأنشأهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم وإقرارهم، كما قال في موضع آخر: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإذا كان هو وحده الخالق فكيف لا يكون وحده المعبود؟ فكأن الآية: اعبدوا ربكم، كونه كان خالقا لكم بسبب خلقه لكم والذين من قبلكم، فنبه بذلك على أنه وحده الخالق لكم ولآبائكم ومن تقدمكم، وأنه لم يشركه أحد في خلق من قبلكم ولا في خلقكم، وخلقه تعالى لهم متضمن لكمال قدرته وإرادته وعلمه وحكمته وحياته، وذلك يستلزم لسائر صفات كماله ونعوت جلاله، فتضمن ذلك إثبات صفاته وأفعاله ووحدانيته في صفات فلا شبيه له فيها، ولا في أفعاله فلا شريك له فيها. وهنا أضاف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فائدة في هذه الآيات، قال رحمه الله في أضواء البيان: أشار في هذه الآية إلى ثلاثة براهين من براهين البعث بعد الموت، وبينها مفصلة في آيات أخرى. البرهان الأول: خلق الناس أولا، أو خلق الناس أولا، المشار إليه بقوله: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، لأن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني، وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة كقوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وكقوله: كما بدأنا أول خلق نعيده، وكقوله: فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، إلى آخر هذه الآيات. البرهان الثاني: خلق السماوات والأرض، المشار إليه بقوله: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، لأنهما من أعظم المخلوقات، ومن قدر على خلق الأعظم فهو على غيره من باب أحرى. وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة كقوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتها، فإنه من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت، كما أشار له هنا بقوله: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وأوضحه في آيات أخرى كثيرة كقوله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، إلى آخر الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى. ثم قال الله سبحانه:
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: هذا دليل عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال: وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا هل هو حق أو غيره، فها هنا أمر نصف يعني وسط أو في المنتصف فيه الفيصلة بينكم وبينه، وهو أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ، فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله وقلتم أنتم إنه تقوله وافتراه، فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم، فإن هذا أمر يسير عليكم خصوصا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول، فإن جئتم بسورة من مثله فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز ولن تأتوا بسورة من مثله، ولكن هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم، فهذا آية كبيرة ودليل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به، فيتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة أن كان وقودها الناس والحجارة وليست كنار الدنيا التي إنما تتقد بالحطب، وهذه النار الموصوفة معدة ومهيئة للكافرين بالله ورسله، فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. وهذه الآية ونحوها يسمونها آية التحدي، وهو تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يعارضوه بوجه. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الفقير الناقص من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق والغنى الواسع من جميع الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان، وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيم. وفي قوله وإن كنتم في ريب إلى آخر الآيات دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلال هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلالة، فهذا الذي إذا بين له الحق حري باتباعه إن كان صادقا في طلب الحق، أما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه لأنه ترك الحق بعدما تبين له لم يتركه عن جهل، فلا حيلة فيه. وكذلك الشاك الذي ليس بصادق في طلب الحق، بل هو معرض غير مجتهد بطلبه، فهذا في الغالب لا يوفق. وفي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي مقام الإنزال فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي قوله تعالى: أعدت للكافرين، ونحوها من الآيات، دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة. وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار، لأنه قال: أعدت للكافرين. فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم، خلافا للخوارج والمعتزلة. وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه، وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية دليل عقلي حسي واقعي يمكنك أن تستدل به على من ينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أو ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، بأن تثبت له أن هذا القرآن قد أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدى الله عز وجل جميع البلغاء وجميع العرب وجميع الفصحاء أن يأتوا بمثله، ليس به، بمثله، أو يأتوا بسورة واحدة تشبهه. فإن عجزوا عن ذلك، وقد عجزوا بالفعل، فيكون حجة في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي صدق هذا الكتاب، وفي وجود إله حكيم قادر له العبودية. فإذا ثبتت، يقول ابن القيم، فإذا ثبتت النبوة بهذه الحجة القاطعة فقد وجب على الناس تصديق الرسول في خبره وطاعة أمره. وقد أخبر الله، وقد أخبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعن المعاد والجنة والنار، فثبتت صحة ذلك يقينا. قال: فاشتملت الآيات على تقرير مهمات أصول الدين من إثبات خالق العالم وصفاته ووحدانيته ورسالة رسوله والمعاد الأكبر. ثم قال الله سبحانه:
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات كما هي طريقته تعالى في كتابه، يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا. فقال: وبشر، أي أيها الرسول ومن قام مقامك، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة، ووصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته، فبشرهم أن لهم جنات، أي بساتين جامعة للأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان والأفنان، وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها، تجري من تحتها الأنهار، أي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، يفجرونها كيف شاءوا ويصرفونها أين أرادوا، وتسقى منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي هذا من جنسه وعلى وصفه، كلها متشابهة في الحسن واللذة، ليس فيها ثمرة خاصة، وليس في لهم وقت خال من اللذة، هم دائما متلذذون بأكلها وقوله وأتوا به متشابها، قيل متشابها في الاسم مختلفا في الطعم، وقيل متشابها في اللون مختلف في الاسم، وقيل يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والفكاهة، ولعل هذا أحسن. ثم لما ذكر مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم ذكر أزواجهم فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه، فقال ولهم فيها أزواج مطهرة، فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني ليشمل جميع أنواع التطهير، فهن مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي، ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة، ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال، فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق، بل هن خيرات حسان، مطهرات اللسان والطرف، قاصرات طرفهن على أزواجهن، وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمبشر والمبشر به والسبب الموصل لهذه البشارة، فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من أمته، والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات، والمبشر به الجنات الموصوفات بتلك الصفات، والسبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح، فلا سبيل الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما، وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب، وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها، فإنها بذلك تخف وتسهل، وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح، فذلك أول البشارة وأصلها، ومن بعده البشرى عند الموت، ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم، نسأل الله من فضله، اللهم آمين. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يرزقنا جميعا وإياكم الجنة، وأن يجيرنا وإياكم من النار، هذا والله أعلم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.